بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عامر بن ربيعة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، نسأل الله عافية. أشعث بن سعيد السمان متروك، وعاصم بن عبيد الله شديد الضعف. أشعث بن سعيد تابعه عمر بن قيس. ما حال عمر بن قيس؟ ومن أنت؟ ملقب بسندل المتروك. وجاء له شاهد عن جابر له طرق ضعيفة لا تصلح. حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما حاله؟ حديث حسن أو صحيح؟ ما مقصودهم بالعين والجهة؟ عندك أن يستقبل عين يستقبل الكعبة نفسها، عين الكعبة، الجهة جهة الكعبة شرقا أو غربا أو شمال أو جنوب جهتها. فمتى يجب استقبال عينها؟ إذا كان مشاهدا له. والجهة إذا ابتعد. عبد الملك العرزمي شديد الضعف متروك، يعني من هو؟ من هو الذي في الإسناد؟ محمد بن محمد بن عبيد الله العرزمي، محمد الذي هو متروك. مع عبد الملك عنده أوهام فقط، اعتقاده أوهام، لكن الذي في الإسناد محمد بن عبيد الله العرزمي. طيب، وصلنا إلى أحاديث النافلة على الصفة الراحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. نعم، إسناده حسن كما قال الحافظ رحمه الله. قد حسن الشيخ الباني الشيخ مقبل رحمة الله عليهما. وفي حديث أنس أنه استقبل القبلة في بداية أمره، وجميع الأحاديث ليس فيها ذلك، فيحمل على أنه بعض الأوقات كان يستقبل، في بعض الأوقات لا يتحرى ذلك. وصلاة النافلة على الراحلة في السفر مجمع على جوازها كما سيأتي. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يصلي التطوع على دابته وراحلته حيث توجهت به، يوم إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته وفي محمله. انتهى. قلت: يدل علي أحاديث الباب وقوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية نزلت في ذلك كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنها نزلت في صلاة النافلة على الراحلة في السفر. واختلفوا في السفر القصير، فذهب الجمهور إلى جوازه، وخالف مالك، والراجح قول الجمهور لعموم الأدلة. وكل ما سمي سفرا كان قصيرا أو طويلا ماذا يصلى فيه على الراحلة وتقصر فيه الصلاة. قال: صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، هل يصلي في الحضر على الراحلة؟ نعم، الأدلة التي جاءت إنما هي في السفر، فلا دليل على الصلاة في الحضر على الراحلة. قال: ذهب إلى جواز ذلك أبو يوسف أبو سعيد الاصطخري من الشافعية والطبري، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من كون ذلك خاصا في السفر، لأن الأدلة جاءت في السفر والرخصة لا تتجاوز إلى غيرها. قبلة المصلي، أين يتجه المصلي أثناء صلاته؟ قبلة حيث توجهت به، فإذا التفت يمينا أو يسارا يعني قبلته حيث كان الراحلة متجهة. وعلى هذا فلو صلى ثم انحرف إلى جهة أخرى، انحرف تماما إلى جهة غير جهة الراحلة، فهذا لا تصح. اشترط فيها أن يكون متجها نفس الاتجاه لحديث المذكورة في الباب، ثم صلى حيث توجهت به، ثم صلى حيث كان وجه ركابه. هذا يدل على تحري النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخالف اتجاه الراحلة. نعم، بقي إذا تحول إلى جهة القبلة استثنوا ذهاب الصورة. نعم، استثنوا لو كان توجهه إلى جهة القبلة، لو انحرف لكن انحرافه كان إلى جهة القبلة فهذا لا يفسد عليه الصلاة. لا، إذا انحرفت الراحلة بنفسها انحرف معها ما يضر. هو الآن يتجه نحو اتجاهها ويستمر، إذا اتجهت يمينا اتجه معها، شمالا اتجه معها، ما يصلى في الحضر، ما تصح الصلاة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح والسدلة بقوله حيث كان وجهه، على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير، إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح. قال كيفية الركوع والسجود على الراحلة، كيف يركع ويسجد يومي براسه، وكيف يفرق بين الركوع والسجود، يجعل السجود أخفض بالإيمان يومي إليه أكثر، وهذا حرف الجسد الذي يظهر أن الرأس كافي لأنه جاء في الحديث يومي براسه ولم يذكر تحريك الجسد. وقوله يجعل السجود أخفض من الركوع أي في الإيمان، يجعل السجود في الإيمان أكثر من الركوع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وحكم الصلاة على الراحلة أنه يؤمن بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفر من الركوع إذا صاحب الإيماء شيء من التفات الجسد لا يضر، أنه يكون يسيرا، يكون يسيرا، يعني لما يؤمن براسه أكثر في الركوع ربما صاحبه ميل شيء من ماذا من الظهر، ميل يسير من أعلى الظهر، هذا لا يضر. قال جابر ويجعل السجود أخفى من الركوع. قال جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفى من الركوع. رواه أبو داود، نعم سناده حسن عند أبي داود وعند أحمد وأصله في صحيح مسلم، الحديث أيضا في صحيح مسلم بنحوه. قلت قد تقدم في كلام عبد البر رحمه الله أن هذا قول عامة أهل العلم، أن قال الإجماع هو ولا أجمعه. قال هل يستقبل القبلة في أول النافلة، هل له ذلك يعني في أول ما يصلي ليس له أن يتجه إلى القبلة، حديث أنس الذي في الباب، لكن أنا قلت ليس له أو ليس عليه، في فرق بين ليس له وليس عليه، هل له ذلك أو هو هل عليه واجب، هل هو واجب عليه، ليس بواجب. أما الوجوب فليس بواجب، وأما هل له ذلك له ذلك لحديث أنس، وكل قد فعله عليه الصلاة والسلام، قد جاء عنه أنه استقبل القبلة في بداية أمرك حديث أنس، وفي سائر الأحاديث ليس فيها تحري ذلك، فيظهر أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم تحريه. قال ذهب أحمد في رواية عنه وهو وجن عند الشافعية إلى وجوب ذلك، فاستدلوا بحديث أنس الذي في الباب، قالوا من الواجبات والفعل لا يدل على الوجوب، أكثر ما يدل على الاستحباب. قال وذهب جمهور العلماء ورواية عن أحمد إلى عدم الوجوب، إلى عدم وجوب ذلك، لأن الأدلة المتكاثرة في ذلك جاءت بدون تقييد الاستقبال في بداية النافلة، وحديث أنس فعلا، والفعل لا تزيد دلالته على الاستحباب، والراجح هو قول الجمهور والله أعلم. وقد رجح قول الجمهور أيضا ابن القيم في زاد المعاد، الشيخ السعدي، والشيخ العثيمين، الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه. قال إذا كان على الراحلة محمل واسع فكيف يصلي؟ المحمل ما يصنع على الراحلة، يصنع على الراحلة كالبيت، كالغرفة على الراحلة على الجمل، هل يصلي قائما ويقعد؟ هل يصلي النافلة قائما أم يصليها جالسا يوما؟ الراحلة تهتز يعني. طيب على حال على المعروف أنها يصعب فيها، يشق فيها القيام، فالظاهر أنه يصلي جالسا. طيب وقبلته، هل تشبه السفينة يستقبل القبلة ثم إذا انحرف إلى القبلة، ما السفينة فيها الانحراف، إذا صلى في السفينة النافلة يصلي إلى القبلة، إذا انحرفت انحرف معه، فهل هذا مثل السفينة أم لا؟ هذا أشبه بالراحلة العادية، لأنه يحصل فيها المشقة بالاستدارة، ليست كالسفينة. ابن القيم رحمه الله يرجح أنها أشبه بالبعير من شبهها بالسفينة، وعلى هذا فحكمها حكم البعير، يصلي حكم الراحلة العادية بدون محمل، يصلي حيث توجهت به ويصلي جالسا يوم الإيمان. بقي السجود إذا كان ما يشق عليه فيسجد، إذا كان ليس عليه مشقة يسجد، وإذا وجد أيضا فيها مشقة فيكتفي بهما، الركوع والسجود، إذا استطاع في المحمل أن يركع بجسده يخفضه ثم أيضا يسجد سجودا فيفعل ذلك، بحديث أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال في هذه المسألة روايتان عن أحمد وهما وجهان عند الشافعية. قال ابن القيم رحمه الله كما في بداية الفوائد الذي أوجب هذا أن الصحابة لم يكن سفرهم ولا حجهم في المحامل، وإنما حدث في زمن الحجاج، فالصلاة فيها دائرة الشبه بين الصلاة في السفينة والصلاة على الراحلة، فمن راعى شبهها بالسفينة أوجب الاستقبال، لأن المحمل بيت سائر في البر كما أن السفينة بيت سائر في البحر، ومن راعى مشقة الاستدارة على المصلي والبعير أسقط الاستقبال وهو الأقيس والله أعلم. هذا أقربنا. قلت والراجح ومشروعية الصلاة في المحامل كالصلاة على الراحلة كما رجح ابن القيم، فالماشي مشيا على الأقدام هل يصلي؟ مسافر ولكن على قدمه هل يصلي وهو يمشي؟ نعم، ما يصلي أثناء مشيه، ما أفهمه، أرفع صوته، أين عنده؟ يكبر ويصلي وهو يمشي، ها محمود؟ عندك تفضل. إذا كان في خوف، لا صلاة الخوف أخرى، إذا لم يكن خوف إذا أراد الصلاة يتوقف ويصلي. نعم، ما ثبت عن السلف أنهم يصلون وهم يمشون على أقدامه، الذي ثبت الصلاة على الراحلة، وهذه رخصة لا تتجاوز ما جاء فيه الدليل. قال ذهب إلى جواز ذلك عطاء الشافعي وأحمد في رواية، واحتجوا بأن الصلاة أبيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفر، وهذا المعنى موجود في الماشي، ولأنه إحدى سير المسافر فأبيحت الصلاة فيها كالأخرى. وذهب أحمد المشهور عنه ومالك وأبو حنيفة على الظاهر إلى عدم الجواز لأنه لم ينقل ولا هو في معنى المنقول، ولأن قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا عام ترك في موضع الإجماع بشروط موجودة ها هنا، فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم. يعني نأخذ بعموم الوجوب، وجوب استقبال القبلة يخص منها ما جاء به الدليل وهو الصلاة على الظاهرة، فغيره يبقى على الأصل وجوب استقبال القبلة. وأيضا نعم عدم القعود كذلك. وهذا القول والراجح والله أعلم. إذا كان على الراحلة محمل واصل، وأما بالنسبة للفريضة فالفريضة لا تصلى، تصلى في السفينة بلا شك، في الراحلة ما يصلى فيها، يخرج ويصلي في الخارج. لا هنا كأنه يتكلم على أنها تشبه الراحلة حتى في النافلة، ما يلزمه استدارة يصلي حيثما توجه. أن لو قلنا هو كالسفينة، السفينة يستقبل القبلة في السفينة، في النافلة في السفينة، هذا يعني يحتاج مراجعة، وإلا فظاهر كلام القيم أنه يستدير، يستدير له القبلة، ما جعلها كالراحلة لأنها بيت، حكمها حكم البيت يستقبل القبلة، حتى وإن صلى نافلة في السفينة يستقبل القبلة، وإن دار السفينة يدور إلى القبلة. واستثنى الشرع الراحلة والسفينة لم يجعلوا حكمها حكم الراحلة. قال صلاة الفريضة على الراحلة، هل يصلي فيها الفريضة أم يلزمه النزول؟ وفي حديث عامر ربيعة قال فماذا ولم يكن يصنعه في المكتوب، قد نقل الإجماع. قال نقل طائفة من العلماء الإجماع على عدم جواز، على عدم الجواز، ومنهم ابن بطال وعياض والنووي وابن الملقن، ويدل على ذلك حديث عامر رضي الله عنه الذي في الباب، إذا اشتد الخوف كان مطلوبا هل يصلي؟ نعم كيف يصلي؟ نعم استقبل قبلها أو لم يستقبلها، ويوم إيمان يوم في الركوع والسجود قدر الاستطاعة، وإذا استطاع الانحناء في الركوع انحنى. وقد يكون هذا يعني مسألة قد لا تأتي إلى هذا الحد، ما يبقى طوال الوقت الصلاة وهو في نعم وهو في جري وهروب، لكن قد ذكر الفقهاء هذا أنه إذا وصل به الحد إلى هذا فله أن يصلي مستقبل القبلة أو غير مستقبل قائما يوم إيمان، وإذا استطاع أن يكمن في مكان وذهب عنه الخوف فوجب عليه الصلاة المعلومة، وهذا حتى في الفريضة وليس خاصا بالنافلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة فله أن يصلي على حسب حاله راجلا وراكبا. ما معنى راجلا وراكبا عندك؟ قال فله أن يصلي على حسب حاله راجلا وراكبا، على قدمي بدون ركوب وراكبا. قال فلو أن يصلي على حسب حال راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن أو إلى غيرها إن لم يمكن، وإذا عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال فإن كان خوفا وأشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المنذر رحمه الله في الأوسط: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته. كذلك قال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور. يقول: أخذ السيارات والقطارات مثل الراحلة أو مثل السفينة في الصلاة عليها، مثل الراحلة. لأما مسألة القطارات فيظهر أن الفريضة يعني قد، هل هناك أخوان من ركب القطار، هل هناك مجال للصلاة؟ نعم. القطار والطائرة إذا وجد مكان يصلي في الفريضة صلى، لأن الوقت طويل. أما السيارات فيوقف السيارة وينزل يصلي، فإذا ابتلي بناس لا يصلون فممكن يصلي حتى على السيارة، ولكن ينبغي أن يتحرى في بداية أمره، لا يركب معهم إذا كان في وقت صلاة إلا إذا كانوا سينزلون للصلاة، وإلا فيتحرى سيارة أخرى. أو إذا احتاج إلى الجمع ممكن أن يجمع جماعة الظهر والعصر، إذا كان يعلم أنهم ما ينزلون وكان محتاجا إلى السفر معهم فيمكن أن يجمع، تكون موضع حاجة، أخذا بالرخصة الذي جاء في حديث ابن عباس. قال: إذا كان طالبا للعدو خائفا فواته، العكس هو الذي يطلب العدو. من الصحيح أن يصلي على يصلي الصلاة المعلومة لأنه هو نفسه غير خائف. جاء عن أحمد رواية أنه يصلي على حسب حاله كالمطلوب سواء، وروي ذلك عن شرحبيل بن حسن وقول الأوزاعي، وذهب عامة أهل العلم وروي عن أحمد إلى أنه لا يصلي إلا صلاة آمن، لأن الله تعالى قال: فإن خفتم فرجالا وركبانا، فشرط الخوف، وهذا غير خائف. وهذا القول الراجح. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة، العلة فيها اختلاف في وصله وإرساله، قد وصله جماعة كما أرسله جماعة. أخرج الترمذي من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد، وقد اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن يحيى، فرواه عن السفيانان مرسلا، سفيان الثوري سفيان العين، بدون ذكر أبي سعيد. ورجح ذلك الترمذي والدارقطني والبيهقي، ورواه عنه جماعة موصولة، وهم محمد بن إسحاق وعبد الواحد بن زياد وحماد بن سلمة وعبد العزيز الدراوردي وعبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة وغيرهم، فرواه عن عمرو بن يحيى موصولا بذكر أبي سعيد. وقد رجح الموصول بن المنذر والشافعي وابن حزم بدقيق العيد، وقال شيخ الإسلام صححه الحفاظ، قال: ومن ضعفه لم يستوعب طرقه. قلت: الذي يظهر صحة الحديث على الوجهين لكثرة من رواه موصولا، ولأن عمارة بن غزية رواه عن يحيى بن عمارة موصولا ولم يختلف عليه، يعني عمارة بن غزية تابع عمرو بن يحيى فرواه موصولا بدون اختلاف، يعني حتى لو رجحنا رواية الإرسال فيكون عمرو بن يحيى واحد فقط، رأى خالفه واحد آخر وهو عمارة بن غزية يحيى. نعم. فبالنسبة للخلاف الدائر على عمرو بن يحيى في الحقيقة، يعني سواء الثوري وابن عيينة قد يعدلون يزيدون على من ذكر في الحفظ والإتقان، ولكن لما لو رجحنا رواية عمرو بن يحيى لكان عمرو يحيى قد خالفه عمار بن غزية وكلاهما ثقة، والخلاف ليس بشديد، واحد يخالف واحد فيمكن أن يحمل على الوجهين، وعلى هذا فحمله على الوجهين أولى من الترجيح. ولأن عمارة بن غزية روى عن يحيى بن عمارة موصولا ولم يختلف عليه فيه، فرواه ابن خزيمة عن بشر بن معاذ قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد به. فالخلاصة أن الحديث صحيح، وقد صح الشيخ مقبل رحمه الله ذكره في الصحيح المسند، وكذلك الشيخ الباني رحمه الله في الرواية. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي نعم أما هذا فهو شديد الضعف في إسناده زيد بن جبير متروك. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. أولا قبل الشروع في هذا الحديث لماذا ذكر أحاديث الراحلة في السفر الحافظ في هذا الموضوع في هذا الباب؟ لماذا ذكر أحاديث صلاة النافلة على الراحلة في السفر؟ يعني يدل على أن اشتراط استقبال القبلة استثنية في مواضع منها صلاة الراحلة صلاة النافلة على الراحلة في السفر، هذا مستثنى من الاشتراط فلا يشترط فيه. ويتنبه إلى إطلاق بعضهم يقول الراء النافلة لا يشترط فيها استقبال القبلة، هذا غير صحيح. النافلة أيضا يشترط فيها استقبال القبلة سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر إذا لم يصلي على الراحلة. حتى في السفر إذا صلى نازلا ولم يصلي على الراحلة فيجب عليه استقبال القبلة، وكذلك يظهر أن أهل العلم الحق السفينة لأنه يمكن استقبال القبلة بدون مشقة. نعم إيش عندكم سمع؟ سمعت ما عن الشكل سمعته. طيب وهذه الأحاديث التي قرأناها فيها إشارة إلى شرط من الشروط ما هي؟ الأرض كلها مسجد لا المقبرة والحمام، يعني تحري المكان الذي يجوز الصلاة فيه، يعني يشترط أن تكون الصلاة في مكان تجوز الصلاة فيه، فإذا صلى في مكان منهي عن الصلاة فيه ماذا فسد الصلاة. قال مسائل والأحكام استفاد من حديث الصلاة. أولا الصلاة في المقبرة. طيب ما حكم الصلاة في المقبرة؟ نعم لا يجوز حديث الباب. قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة الحمام حديث لا تصلوا إلى القبور. نعم هل لو كان هناك فراغ في آخر المقبرة القبور في جهة وهناك فراغ في جهة أخرى ليصلي فيه الصلاة فيه صحيحة؟ لا غير الصلاة على الميت، صلاة الفريضة والنفل ما تصح. مما الدليل؟ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لا حتى إذا لم يصلي اتجاه القبر، لو صلى أيضا في اتجاه مخالف وهي مقبرة قد قدر فيها فصارت مقبرة لا تصح الصلاة فيها. قال ذهب أحمد أبو ثور بن حزم وغيرهم إلى عدم الجواز وإلى بطلان الصلاة، واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم في الباب وبحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبحديث جندب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وبحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذه الأدلة تدل على أنه لا يجوز الصلاة عند القبور في المقبرة أو إلى القبر خلف السور خارج المقبرة. هذا لم يصلي في المقبرة، إذا كان خلف السور خارج هذا لم يصلي في المقبرة. قال وذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة في المقبرة وإذا صلى فصلاته صحيحة وهو رواية عن أحمد. استدلوا بحديث جلالة لي الأرض مسجدا وطهورا، والجواب أن هذا حديث عام ولا يعارض الأدلة الخاصة المتقدمة، لا تعارض بين عام وخاص، لا يمكن التعارض بين دليل عام ودليل خاص، لأن الخاص يخصص العام. قال فالصواب والقول الأول والذي اختاره شيخ الإسلام تيمية والشوكاني والسعدي والعثيمين والوادعي رحمة الله عليهم، فلو لم يكن فيها المقبرة كاملة ليس فيها إلا خمسة قبور وكلها ما زالت فضاء، كذلك يصبح يطلق عليها مقبرة. إذا كانت أرض موقوفة لأن تعد مقبرة، لأن تعد مقبرة ما قد قبر فيها، نعم يصلى فيها ما انتهى، ما يطلق عليها مقبرة حتى يقبر فيها، فلو قبر فيها بدأ بالقبر فيها حتى ولو قبرا واحد فلا يصلى فيها. فإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله المقابر نهى عنها لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور مساجد، والعجب أن بعض الفقهاء يظن أن العلة أنها الأرض نجسة، هذا ليس بالصحيح، فإن المسلم لا ينجس، وأيضا هو تحت التراب، هناك فاصل كبير، فمن العجب أن يجعل العلة أن المقبرة نجسة، هذا بعيد. قال رحمه الله المقابر نهى عنها لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور مساجد، وإن كان المصلي قد لا يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة بل اتفق له ذلك، لكن فيه تشبه بمن يقصد ذلك فنهى عنه كما ينهى عن الصلاة المطلقة وقت الطلوع، وكما نهى كما ينهى. قال فنهى عنه كما ينهى عن الصلاة المطلقة وقت الطلوع والغروب، وإن لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لما فيه من التشبه بمن يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون، فنهي عن الصلاة في هذا الزمان كنهي عن الصلاة في ذلك المكان. وقال رحمه الله كذلك تعليل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف، فإن النهي عن المقبرة مطلقة وعن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك مما يبين أن النهي لما فيه من مظنة الشرك ومشابهة المشركين، وأيضا فنجاسة تراب المقبرة فيه نظر. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.